السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الطهارة في ضوء القرآن والسنة، الجزء السادس. هل رشاش البول اليسير ينجس البدن أو الثوب؟ والجواب: البول نجس، فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزي في تطهيره مسح بالماء، بل يجب غسله. ونجاسة البول والغائط ولو كانت يسيرة لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما القيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج، من غير الفرجين القبل والدبر، لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج. وقد قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سؤال: ما حكم بول الأطفال أحيانا على الفرش والسجاد؟ والجواب: إذا كان من بال على هذه الفرش والسجاد ونحوها غلاما لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها. وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرش والسجاد ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. متفق عليه. سؤال: هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج 3 مرات؟ والجواب: لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر، بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته. وغسل ما تبقى منه. سؤال: من سكن في شقة أو بيت مستأجرا له وهو مفروش، فهل يجوز له أن يصلي على السجاد المستعمل من غيره؟ والجواب: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل. وإذا لم يتحقق هذا الأمر فإن للمسلم أن يصلي على تلك الفرش وتكون صلاته صحيحة. سؤال: من أصاب قدمه نجاسة أثناء المشي فكيف يتوضأ؟ والجواب: يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي إذا كان محدثا، ولا يزيد على 3 لكل عضو ما عدا الرأس والأذنين، فإن السنة فيهما الاقتصار على مسحة واحدة. وإذا أصابت النجاسة أحد أعضاء الإنسان وهو متوضئ فإن وضوءه لا ينتقل، لكن يجب عليه غسل النجاسة بالماء قبل أن يصلي. سؤال: إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمر ثم عرق، هل هذا العرق ينجس الملابس؟ والجواب: لا بد في الاستجمار من الإنقاء، وإذا تحقق الإنقاء من البول والغائط لم ينجس عرق المحل ما لقاه من الملابس، لأنه بذلك الإنقاء حكم للمحل بالطهارة. سؤال: ما حكم قطرات البول التي تنزل بعد عملية التبول؟ إذا خرج من الإنسان قطرات من البول بعد عملية التبول فأصاب جسمه وثيابه، وجب عليه غسل ما أصاب من ذلك، لأن البول نجس مع إعادة الاستنجاء والوضوء. سؤال: كثيرا ما تضع المرأة طفلها إما ذكرا أو أنثى في أثناء حضانته في حضنها، وقد يحدث منه بول في ثيابها، فماذا يجب عليها؟ والجواب: ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل بالماء، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم. والأصل في ذلك ما ورد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي رواية: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. أخرجه أبو داود. سؤال: عندما يبول الطفل على حامله وهو يصلي فما الحكم؟ والجواب: يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام، أو يرشه رشاء إن لم يتغذى، ثم يعود لاستئناف صلاته إذا كان الطفل لم يتغذى بالطعام. وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم الدم الذي يصيب ثوب الإنسان؟ والجواب: دم مأكول اللحم مثل الغنم والبقر والإبل إذا كان مسفوحا فهو نجس يجب غسله، وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر لأنه ليس مسفوحا، لكن الأولى بالمسلم أن يتنظف من ذلك لقذارته إذا أصاب ثوبه، ولئلا يتهم بالجفاء والتلطيخ بالدم النجس الذي هو المسفوح، مع العلم أن الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه لمشقة التحرز منه. والله أعلم. سؤال: هل تنجس المرأة بوجود الحيض والنفاس؟ والجواب: المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط، لما روي عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. خرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤكلاتها أو الأكل مما صنعت بيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سؤال: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل، هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء من الأواني والثياب؟ والجواب نعم، يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة، لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه. وهكذا الحائض والنفاس ليست ناجستين بالحيض والنفاس، بل بدنهما وعرقهما طاهر. وهكذا ما لمست أيديهما، وإنما النجس الدم الخارج منهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. أخرجه مسلم. سؤال: ما الحكم في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير؟ والجواب: شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع المعدة في البر، لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد شربها منه في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا الماء. والقول الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحداء. والله أعلم. سؤال: هل المني إذا وقع على الثياب نجس؟ والجواب: المني من الرجل والمرأة الأصل فيه الطهارة، وخروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها، لأن المني طاهر. لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ. سؤال: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما الذي يلزم الإنسان الغسل منه؟ والجواب أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض، ومن المرأة ماء رقيق أصفر. وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه. أما الودي فهو ماء لزج يخرج بعد البول من الرجل أو المرأة، والذي يلزم أن يغتسل له هو المني. أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب الوضوء منه للصلاة ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه. أما الودي فهو نجس يجب غسله والوضوء بعده. سؤال: ماذا يجب على الإنسان إذا أمذى؟ والجواب: الأصل طهارة البدن والثوب، والشك الطاري لا أثر له. فإذا أمذى الإنسان غسل المحل الذي يغلب على ظنه أن المذي أصابه ولا شيء عليه. والمذي نجس، فإذا خرج من الإنسان مذي وجب غسل الذكر من أصله والأنثيين ونضح ما أصابه المذي من الثوب والبدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل الذكر والأنثيين والوضوء من المذي، وأمر بنضح ما أصاب الثوب من ذلك. سؤال: كيف يتطهر الإنسان من الودي والمذي؟ والجواب: الودي يخرج بعد البول غالبا، وهو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له. وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر إلى امرأة وغير ذلك عند فتور الشهوة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة ويشترك الرجل والمرأة فيه، وكلا المائين نجس وناقض للوضوء، فيجب نضح ما أصابه من الثياب أو البدن والوضوء منه، ويجب غسل الذكر وما حوله من المذي. سؤال: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة أو الممرضة بماء الولادة أو الدم، هل يجوز الصلاة بها؟ والجواب: لا يجوز الصلاة بتلك الملابس، وعلى الطبيب أو الطبيبة أو الممرضة أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا عن النجسة، وذلك لا مشقة فيها. سؤال: ما حكم ما يخرج من الفرج من إفرازات؟ هل حكمه كحكم الودي؟ والجواب: حكمه حكم البول، وعلى المرأة الاستنجاء منه والوضوء الشرعي وغسل ما أصاب بدنها وملابسها منه، والله أعلم. سؤال: امرأة عادتها مرة تكون 5 أيام، مرة 6 أيام، مرة 4 أيام، وأحيانا 3 أيام، هل إذا انقطع الدم عنها بعد يومين أن تغتسل؟ والجواب: إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر، لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة، بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم، فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت، والله أعلم. إذا رأت المرأة دما في موعد حيضتها ثم انقطع بعد يومين وطهرت تماما، وبعدها بيومين رأت الدم مرة أخرى، فماذا يلزمها؟ والجواب: اليومان اللذان طعت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل، وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض. سؤال: أحيانا يأتي المرأة بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة التي تميل للإصفرار بدون موعد الحيض، فماذا تفعل؟ والجواب: ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وعلى زوجها وتحل لزوجها، لما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. سؤال: هل تحيض الحامل؟ والجواب: الحامل لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض 3 حيض، يتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم. سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل؟ والجواب: الدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا دم حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت بكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها وتصوم ولا قضاء عليها. سؤال: ما حكم صوم المرأة وصلاتها وقت الحيض؟ والجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت واغتسلت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ولا تقضي ما تركت من الصلوات. لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ أخرجه البخاري. وعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها بما وذلك لما كان لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب قضاء الصلاة لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. سؤال: هل يجوز للحائض أن تصلي؟ والجواب: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها وبل تحرم عليها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضها، وإذا انقطع حيضها وجب عليه الغسل وأداء الصلوات الحاضرة. ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها إذا طهرت واغتسلت، ويحرم عليه جماع المرأة إذا كان محرما وهي محرمة بحج أو عمرة. سؤال: ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟ والجواب: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات والكف عن جميع ما نهى الله عنه من المحرمات. أدرك حكمة الأمر والنهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء ليزداد المؤمن بذلك إيمانا، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك. ومعلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة 5 مرات فيشق على المرأة الحائض قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين أو 5 أو 7 وذلك يسهل قضاؤه. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وزوجته عائشة حائض، فقال لها: ناوليني الخمرة؟ فقالت: إني حائض. فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. فيد المرأة طاهرة تأكل بها وتسلم بها وتمسك بها كتاب ربها ولا تمنع من قراءة كتاب ربها ولمسه. و النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والمرأة الحائض تمنع من الصلاة والصوم والطواف بالبيت والجماع، ولم يرد دليل في منعها من دخول المسجد يعتد به. والأصل بقى ما كان على ما كان، لكنها إذا دخلت المسجد فيجب أن تعتزل المصلى إذا أقيمت الصلاة وتكون في الصفوف الخلفية. سؤال: ما حكم وطأ الحائض؟ والجواب: وطأ الحائض في الفرج حرام لقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه مما حصل منه. وإذا حملت المرأة وهي حائض أو بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل فلا يقال لولدها ولد حرام، بل هو ولد شرعي، والله أعلم. سؤال: ما حكم أخذ المرأة دواء لمنع الحيض في رمضان لتعبد الله وتصلي مع الناس وتصوم؟ والجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا كان ذلك لا يضرها باستشارة طبيب. وخير لها أن تكف عن ذلك لاحتمال ضرره والتأثير على جهاز حملها. سؤال: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لتتمكن المرأة من أداء العبادة؟ والجواب: لا يظهر مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمال ما ذكر العبادة، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها وشعرها أثناء الدورة الشهرية؟ والجواب: يجوز ذلك للمرأة لأن الأصل في ذلك الجواز ولم يثبت ما يمنع ذلك شرعا. سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس؟ والجواب: إذا خرج من المرأة الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة لأنها طاهر ودمها دم فساد لا دم حيض. سؤال: رجل دائم البول وبوله لا ينقطع، هل يصلي؟ وإذا شفاه الله هل يصلي ما فاته؟ والجواب: يصلي مثل هذا على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد، وصلاته صحيحة. سؤال: رجل مصاب بسلس في البول يظهر بعد التبول لفترة ثم ينقطع، هل يتوضأ ليدرك صلاة الجماعة؟ والجواب: إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبا لفضل الجماعة، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة، وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت رجاء أن يتمكن من الصلاة جماعة وأداء الوضوء كاملا. سؤال: إذا كان يخرج من الرجل ريحا من دبره باستمرار فكيف يتوضأ؟ والجواب: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها، وعليه أن يستمر في الصلاة حتى يتمها تيسيرا من الله تعالى لعباده ورفعا للحرج عنهم، كما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سؤال: ما حكم من هو مصاب بكثرة الريح والغازات التي تخرج منه؟ والجواب: إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك. وأما الجمعة فتتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة. سؤال: إذا توضأت في الوقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي، فكيف أصلي؟ والجواب: إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس، وعليك أن تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلاتك صحيحة ولو نزل أثناءها. وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرا وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة، وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنثيين، وليس عليك الغسل من ذلك. سؤال: إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما، هل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل 40؟ والجواب: إذا رأت المرأة النفاساء الطهر قبل تمام 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها. فإن استمر معها الدم بعد 40 فإنها تعتبر نفسها بحكم الطاهرة، لأن 40 هي نهاية مدة النفاس على القول الراجح، ويعتبر الدم الذي معها بعد 40 دم فساد، حكم دم الاستحاضة، إلا أن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم، ويحرم على زوجها جماعها. سؤال: ما حكم المرأة إذا أسقطت، ماذا تفعل؟ والجواب: إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد، تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان وحكمها حكم النفاساء، تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل 40 يوما، فإذا طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل إكمال 40. سؤال: ما حكم المرأة إذا ولدت بعملية قيصرية وربما لم يخرج منها دم؟ والجواب: حكمها حكم النفساء، إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم ترى دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. إذا وضعت الحامل ولم يخرج منها دم فما حكمها؟ إذا وضعت الحامل ولم يخرج منها دم النفاس وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها نجامعها بعد الغسل، لأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه. سؤال: هل يجوز للرجل أن يباشر زوجتها في حالة النفاس دون الفرج؟ والجواب: نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتذر، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. سؤال: ما حكم امرأة خرجت من النفاس بعد تمام 40 وطهرت طهرا صحيحا، بعد 10 أيام رأت الدم نقطا بسيطة، فهل تترك الصلاة؟ والجواب: إذا رأت النفاساء بعد طهرها ب10 أيام مثلا نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن هذا الدم دم فساد، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط. السؤال: ما حكم المرأة إذا أسقطت في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان؟ والجواب: إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق إنسان فدمها دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى تطهر، وكذلك لا يطأها زوجها. وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطأها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان، والله أعلم. سؤال: امرأة جاءتها الدورة لمدة 3 أيام ثم وقف عنها الدم 2 يوم، ثم جاء في 6 و7، فماذا تفعل؟ هذه امرأة دورتها متقطعة وبينهما صفرة أو كدرة، فإذا كانت عادتها 7 أيام وجاءتها الدورة 3 أيام ثم انقطعت 1 أو 2 ثم جاءتها الدورة، فهذه دورة متقطعة وبينهما صفرة أو كدرة، فهذه دورة متقطعة لا تصلي ولا تصوم إثناءها حتى تطهر وترى الطهر ثم تغتسل وتصلي، والله أعلم.